أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتميم فيما يخفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور يعني المعفو عنه أمور. الأول دم الجروح والقروح. ذكرنا في الفصل السابق أن الصلاة يعتبر في صحتها ومن شرائط صحتها طهارة بدن المصلي وثيابه ومسجده، يعني مسجد الجبهة، الموضع الذي توضع عليه الجبهة. هذه معتبرة في صحة الصلاة، ولكن وردت عندنا روايات دلت على العفو عن بعض النجاسات في الصلاة بقيود معينة ذكرتها، فتعد استثناء من ذلك الحكم العام الذي ذكر سابقا، فلهذا هذا يعد استثناء. القاعدة تقتضي بطلان الصلاة مع النجاسة، ولكن في موارد خاصة لا تبطل مع نجاسات مخصوصة بقيود سيأتي بيانها. هذه عبر عنها بالمحفوات في الصلاة أو ما يخفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهي أربعة أمور. يذكر سماحة السيد أربعة أمور أو خمسة هذه يخفى عنها، يخفى عن النجاسة في الصلاة معها. الأول هو دم الجروح والقروح في البدن أو اللباس. دم الجرح أو دم القرح إذا كان في بدن المصلي أو في لباسه فهو معفو عنه ويجوز الصلاة به بقيدين سيأتي ذكرهما، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء في العفو عن دم الجروح والقروح. في الجملة هم اتفقوا على ذلك، وإنما اختلفوا في قضيتين. القضية الأولى التي اختلفوا فيها هو اعتبار المشقة في التطهير وعدم المشقة، هذا اللي راح يجي يتكلم عنه سماحة السيد بعد ذلك في النقطة الثانية لعله راح نتكلم عنه. هذه قضية اختلفوا بها، هل يعتبر في العفو عن دم الجروح والقروح أن يكون فيها مشقة أو لا يعتبر؟ والقضية الثانية اللي اختلفوا بها وأن دم الجروح والقروح هل يشترط فيها أن تكون بنحو تسيل؟ فإذا كانت تسيل من الجرح يجري الجرح بعده، هذه يعفى عنها، أما إذا لم تكن تسيل فلا يخفى عنها. هل شرط السيلان معتبر في العفو أو غير معتبر؟ سماحة السيد يقول المعتبر في العفو عن دم الجروح والقروح هو أمران. الأمر الأول هو أن لا تبرأ، فدم الجرح والقرح معفو عنه قبل أن يبرأ، سواء كان الجرح يسيل أو لا يسيل، قيد السيلان لا مدخلية له في العفو، إنما الذي له مدخلية هو البرء، فالجرح قبل أن يبرأ معفو عن دمه، وبعد أن يبرأ لا يكون معفوا عن دمه، فالمدار عليه على البرء وعدمه. فدم الجروح والقروح معفو عنه ما دامت الجروح لم تبرأ بعد. وهذا القيء قد ورد ذكره في الروايات، حيث أن الإمام غيا وجعل الغاية للعفو عن دم الجروح والقروح بالبرء، فمتى ما برئت لا يكون معفوا عنها، وقبل أن تبرأ هي معفو عنها، بلا فرق بين أن تكون هذه الجروح تسيل أو لا تسيل. فمثلا جاء في موثقة أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر صلوات الله عليه وهو يصلي، فقال لي قائدي. هذا أبو بصير وأعمى، بعده أبو بصير أعمى، ذاك سموه أبو بصير. عند واحد يقوده قائده، ولعل الذي يقوده هو علي بن أبي حمزة البطاهني، هذا هو المعروف أنه قائد أبي بصير، هذا يقوده يمشي به. هذا اللي بعدين انحرف، كان من وكلاء الأئمة صلوات الله عليهم، وعندما وصل الأمر إلى الإمام الرضا بعد استشهاد الإمام الكاظم اجتمعت عنده أموال كثيرة للإمام الكاظم، فبعد أن استشهد الإمام أنكر إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واستولى على تلك الأموال. بل هذا اللي وردت به رواية أن الإمام الرضا يتنقل عن الإمام الرضا أن البطاعني سيجلس في قبره ويسأل مضمونها عن إمامتي أو عن الأئمة، فيعدد الأئمة عندما يصل إلى الإمام الرضا يتوقف فيضرب على رأسه بعمود من نار فيمتلئ قبره نارا. فيقول: دخلت على أبي جعفر صلوات الله عليه وهو يصلي، الإمام الباقر، فقال لي قائدي إن في ثوبه دما. فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. ما يقول له أنا أكو دماميل عندي، قروح، تقرحات، دمل في بدنه الشريف، فهذه خو تنزف دم هي. فالإمام قال له: ما أغسل ثوبي ولا بدني حتى تبرأ. جعل الغاية شنية؟
البر.
فقبل أن تبرأ هذا الدم محفو عنه أو غير محفو عنه؟ محفو عنه، وهذا العفو يستمر إلى غايته هي البر، حتى الغاية ما هي؟ البر اللي بعد حتى. طيب هذه الرواية واضحة في أن المدار هو على البر، وهذا هو القيد الأول المعتبر في العفو. فإذن الغاية في ارتفاع العفو هي البر، لذا يقول الأول. هذا بنقاط، هسه احنا قلنا نقطة نقطتين، خلينا نشوف بالله. النقطة الأولى دم الجروح والقروح، هذا الأمر الأول من الأمور المعفو عنها في الصلاة، دم الجروح والقروح في البدن واللباس، بلا فرق بين البدن وبين اللباس، حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء. قبل لا تبرأ هذا الشيء تكون محفو عنها. واضح؟ طبعا ينبغي الالتفات إلى أن المقصود من العفو هو أنها محفو عنها، سواء أمكن التبديل والتطهير أو لا يمكن، أو لا يمكن كما سيأتي زيادة التوضيح. وهكذا هذه الدماء سواء تعدت إلى البدن واللباس، جاوزت الجرح وتعدت، أو لم تتعد، هي محفو عنها. ولا يجب عليه على المصلي أن يمنع من تعدي هذه الدماء إلى البدن أو إلى اللباس، لا يجب عليه أن يمنع من ذلك، مو واجب عليه أن يشدها مثلا ويمنع من تعد الدماء إلى ثيابه أو إلى بدنه، كل ذلك للإطلاق، إطلاق الروايات، بل هذه صريحة، يعني هو شاف دم على ثوب الإمام الطاهر صلوات الله عليه، والإمام قال ما أغسل ثوبي أنا أبد، ما أغسل إلى أن تبرأ. الإمام ما كان يمنع، ظاهر الرواية هالشكل، يعني هذه الدماميل وتنزف، كانت تنزف دما، فلا يجب على المصلي أن يمنع من ملاقات هذه الدماء للباس أو لبقية أجزاء البدن، كل ذلك لإطلاق الروايات كما قلنا، ولعله يوجد في بعضها يعني دلالة على ذلك، من قبيل مثلا ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم ورد فيها هكذا: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة. الإمام ما منع على صاحب القرحة، ما طلب من عند الإمام منع عن تعد الدماء إلى لباسه أو إلى بدنه، ما منع. على كل حال هذا هو المراد من العفو، لا يتصور من بعض الناس ويتحرج من هذه القضية، ولعله بعضهم حتى يترك الصلاة وهو مجروح، خصوصا الأخوة مثلا في الجبهات هذا ينجرح والدماء سيل، ويصلي ما دام جرح ويصلي، بس الدم قليل كثير ينزف ما ينزف، ما واجب عليه يروح يغسل، ما واجب عليه يروح يبدله، هو هاي يصلي على وضعيته بعد بالكيفية التي هو عليها. طيب، ومنه يعني من دم الجروح أو القروح دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. يقول ما مختصم هذا العفو بدم الجروح والقروح الظاهرية، لا، حتى لو كانت الجروح أو القروح باطنية ولكن دمها خرج إلى الخارج فهذا يحفى عنه أيضا، كل ذلك لإطلاق أدلة قال الدم جرح أو قرح هذا معفو عنه، ثم دام هو دم جرح يصدق عليه الدم جرح، سواء كان باطني هذا الجرح أم كان ظاهري فتشمله تلك الروايات ويكون معفوا عنه. النقطة الثانية: هل يعتبر، وقع الخلاف بين الفقهاء يعني هل يعتبر في العفو عن دم الجروح والقروح وجود المشقة عن التبديل أو التطهير أو لا يعتبر وجود المشقة؟ يعني هذه الدماء إذا أمكن تبديلها وتطهيرها فلا يكون معفوا عنها، وإذا لم يمكن لوجود مشقة فهنا يحفى عنها هكذا، أو نقول لا هي معفو عنها مطلقا، أمكن التبديل والتطهير ولم يكن فيه مشقة أو لم يمكن، بالحالتين هي معفو عنها. سماحة السيد يقول هذا قيد المشقة نحن لا نراه قيدا في العفو، هي معفو عنها، سواء لزم منها المشقة، لزم من التبديل والتطهير مشقة أو لم يلزم، حتى إذا كان بإمكان الشخص أن يغير ثيابه أو يطهرها، يطهر بدنه من الدماء ما بأي مشقة، مع ذلك هي معفو عنها. واضح؟ ويبين لنا سماحة السيد يقول المشقة قسمين، قعدنا مشقة شخصية اللي تكون بلحاظ كل شخص تختلف باختلاف الأشخاص، وبعض الأشخاص تبديل مرتين ثلاث مرات يقدر، بس إذا خمس مرات يصير به مشقة صعوبة عليه، بعضهم لا لو يبدل 10 مرات ما بي مشقة. يختلف باختلاف مزاج الناس، باختلاف الجو مثلا، باختلاف الأشخاص. واحد عنده ملابس كثيرة، واحد ما عنده، واحد الجو بارد وما يقدر يغسل مثلا الجرح أو الدم اللي على بدنه أو على الثياب، جو بارد مثلا، يختلف. هذا يختلف من شخص إلى آخر. هاي يسموها مشقة شخصية تحصل عند نفس الشخص، وهي تختلف من شخص إلى آخر. أكو عندنا مشقة نوعية، هذا اللي تحصل عند نوع الناس وعند أغلب الناس وعند عامة الناس. وهذه يعني أغلب الناس مثلا شقد عندهم التبديل أو التطهير يحقق المشقة. مثلا أغلب الناس إذا 5 مرات عندهم يصير غسل أو تبديل، أغلب الناس يصير عندهم مشقة. سبلي قد 1، 2، 10، بعض الأشخاص ما يصير عنده مشقة، بس أغلب الناس شي يصير عندهم مشقة. هاي شي يسموها مشقة نوعية. طيب، هل المدار في المشقة لو بنينا على المشقة وأن المشقة هي شرط في العفو، فلا يعفى عن دم الجروح والقروح إلا إذا كان في التبديل أو التطهير مشقة؟ إذا بنينا على ذلك، سمع السيد قلنا لا يبني، لكن لو بنينا على ذلك، فهل نعتبر المشقة النوعية هي شرط في العفو أو المدار على المشقة الشخصية؟ سمع السيد يقول لو اعتبرنا المشقة لكان المدار على المشقة النوعية مو على المشقة الشخصية. فمتى ما كان التبديل والتطهير يحقق المشقة عند أغلب الناس، عند ذلك يحفى عن دم الجرح أو القرح. وإن كان عند زيد من الناس ما بي مشقة، يقول أقدر أبدل، يقول ما دام عند عامة الناس أكو مشقة فأنت ما واجب عليك التبديل، معفو عنه. وإن كان عنده ما أكو مشقة. واضح؟ لو اعتبرنا في العفوي شرطية المشقة عن التبديل والتطهير لكنا نعتبر المشقة النوعية ولا نصير إلى المشقة الشخصية، ولكن نحن لا نعتبر المشقة أصلا لا النوعية ولا الشخصية. فدم الجروح والقروح معفو عنه حتى وإن لم يستلزم المشقة، حتى لا يقدر الشخص أو عامة الناس يقدرون يغيرون يبدلون يطهرون هذه الدماء، مع ذلك لا يجب عليهم ذلك، يجوز لهم أن يصلون فيها. لذا يقول ولا يعتبر ترتب المشقة على الإزالة أو التبديل، مو شرط في العفو أن يكون أكو مشقة عن التطهير أو التبديل، لا، حتى إذا ما أكو مشقة ويقدر يغير ثيابه، يقدر أن يطهر بدنه أو ثيابه، مع ذلك نقول له مو واجب عليه، مو واجب، يحق لك أن شنو؟ أن أنت تصلي به. واضح؟ نقطة ثالثة، وإن قلنا أن المشقة ليست شرطا، مشقة عن التبديل والتطهير ليست شرطا في العفو عن دم الجروح والقروح، ولكن الأحوط استحبابا أن شنو نعتبر المشقة، يعني متى ما كان التبديل والتطهير فيه مشقة فهنا يحق لك الصلي بدم الجرح أو القرح. أما إذا ما بي مشقة فالأحوط استحبابا أن أطهر الثوب أو البدن من دماء الجروح أو القروح، أحوط استحبابا. هذا شنو وجه هذا الاحتياط الاستحبابي؟ وجهه هو بلي ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد اليزدي، لعله أيضا يذهب إلى ذلك، حيث ذكروا أن مورد تلك الروايات اللي ورد فيها العفو عن دم الجروح والقروح كرواية الدماميل للإمام الباقر، قالوا موردها هو ما إذا كان أكو مشقة. إذا أكو مشقة نوعية فهنا يعفى عن دم الجروح والقروح، أما إذا ما أكو مشقة قالوا لا يعفى. فجعلوا مورد تلك الروايات هو مورد المشقة النوعية، إذا يقول غالبا أن الذي عنده دماميل هو يصير عنده مشقة إذا يغير أو يبدل كل ما يريد يصلي، هذا يصير عنده مشقة. فكأن الإمام عندما قال دم الجروح والقروح معفو عنه ناظر علما، لأنه معفو عنه إذا أكو مشقة. هو ما بين الإمام، يقول لا يبين، لا يبين، قضية واضحة، واضحة أنه وين العفو في مورد هاي الرواية. وشنو مورد الرواية؟ مثل الدماميل، خو الدماميل تغيير الثياب أو تطهيرها وتطهير البدن من دمائها هذا بيه مشقة. السيد يقول لا، مو واضحة القضية، منو قال موردها هو المشقة؟ هذا صار رواية مطلقة، مطلقة كون موردها هو مورد المشقة مو واضحة، مو دائما أنه إذا الدماميل يعني يصعب التبديل أو التطهير، حتى عند عامة الناس منو قال؟ فعليه ماكو دليل على اعتبار المشقة في العفو كشرط في العفو عن دم الجروح والقرون. ومقتضى إطلاق الروايات هو أنه لا يعتبر هذا القيد، ولكن نحتاط استحبابا لما ذهب إليه هؤلاء العلماء. لذلك الاحتمال، لذلك الاحتمال يكفي أن نحتاط استحبابا. قال ولا يعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل، وإن كان النقطة الثالثة وإن كان الأحوط استحبابا اعتباره. يعني شنو بعبارة صريحة؟ يعني يقول هذا دم الجروح والقروح إذا كان التبديل أو التطهير بمشقة فتصلي به، إذا ما بمشقة أحوط لك استحبابا أن تطهر قبل الصلاة، مو واجب بس أحوط استحبابا. طيب النقطة الرابعة، النقطة الرابعة يبين فيها سماحة السيد القيد الثاني في العفو. قلنا دم الجروح والقروح معفو عنه بقيدين، الأول ما لم تبرأ أو حتى تبرأ بتعبير الإمام صلوات الله عليه. القيد الثاني الذي يعتبر في العفو عن دماء الجروح والقروح هو أن يكون الجرح أو القرح من الجروح التي لها استقرار وثبات. أما إذا كانت جروح جزئية وخفيفة وطفيفة مثل إيش؟ مثل الخدوش، خدش خدش هم جرح، بس هذا ما له استقرار وما له ثبات، فمثل هذه الجروح الجزئية البسيطة هذه لا يعفى عن دمائها. واضح؟ فالذي يعفى عن دمه والجرح الذي له استقرار اللي له ثبات اللي يحتاج مدة من الزمن حتى يبرأ، هذا هو الذي يحفى عن دمه. طيب سيدنا هذا من جبتوا القيد؟ والقيد من مورد الروايات، هو هذا رواية بمن وردت؟ دماميل. الدماميل مثل الخدوش، يفهم أن الإمام لما قال هذا الدماء محفو عنها وما أغسل ثوبي، يفهم أن الدماء التي يحفى عنها هي الدماء اللي تكون من الجروح والقروح اللي إلها استقرار إلها ثبات، مثل الدماميل. دماميل مو مثل الخدوش، يراد فترة من الزمن حتى تبرأ، فهي جروح وقروح هي مستقرة وثابتة لها استقرار ولها ثبات، هذه هي التي يحفى عن دمائها. قال نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، هذا الشرط الثاني. إذن عدنا شرطين في العفو، فشرطين يعتبرن سماعة السيد وشرطين مما قيل لا يبني عليهم اللي هو السيلان، السيد هذا ما ثابت عنده، وبعد والمشقة، مشقة هم ما ثابت عنده. واضح؟ فعنده شرطين ثابتات شرطين ما ثابتات. قال نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وأما الجروح الجزئية يعني الخفيفة الطفيفة قلنا مثل الخدوش، واحد خدش ينخدش خدش، هذا مو جرح مستقر وإلى ثبات، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم عن الدرهم كما سيأتي. يجب تطهيرها إذا لم يكن الدم أقل من الدرهم البغلي، راح يجي إذا الدم أقل من الدرهم هذا معفو عنه، معفو عنه. فهذا الدماء اللي خدش، واحد انخدش الدم إلى أقل من الدرهم، نقول له هذا معفو عنه، بس مو من جهة أنه دم جرح معفو عنه، من جهة أنه أقل من الدرهم. وسيأتي أن الدم على أقل من الدرهم هو معفو عنه، واضح؟ أما إذا كان أكثر من الأقل، يعني درهم فما زاد درهم أو أكثر، هذا لا يعفى عنه. فإذا كانت هذه الخدوش مثلا الدماء فيها درهم فما زاد، هذه لا يعفى عنها، واضح؟ ليش؟ يعني لا هي من الدماء الجروح المعفو عنه، لأن قلنا هذا جرح خفيف، ولا هو أقل من الدرهم، لأن افترضنا أنه درهم فما زاد، فيدخل تحت عموم ما دل على مانعية الدم أو النجاسة عن الصلاة. قال: وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي. هاي العبارة بها مسامحة، إذا زاد على الدرهم، هيش يقول السيد، لو إذا شنو كان درهما فما زاد، مفروض هيش يعبر. ليش؟ يعني راح يجي بالأمر الثاني، ثاني هو إيه؟ شي يعبر هكذا: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، هذا هو المعفو عنه. الدم الأقل من الدرهم هذا معفو عنه، أما الدرهم فما زاد، هذا راح يجي أنه غير معفو عنه، صحيح؟ فلا بد شي يعبر السيد، ظاهر العبارة هكذا. قال: فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم، يعني إذا زاد على الدرهم يطهر، أما الدرهم فما دون، هذا ما يطهر. والحال أن الدرهم وين يدخل؟ في الأقل أو في الأكثر؟ في الأكثر، حكم حكم الأكثر، الدرهم يجب تطهيره. فهي العبارة بها مسامحة، كون يعبر هكذا، يقول: فيجب تطهيرها إذا كان الدم درهما فما زاد. أنه هو الدم لو أقل من الدرهم، لو مساوي له، لو أكثر، المعفو عنه منه أيضا
أقل من الدرهم،
اللي راح يجي أقل من الدرهم. طيب درهم فما زاد، هذا ما معفو عنه، بينما العبارة شو تقول؟ تقول درهم فما زاد هنا معفو عنه، هذا تهافت. مسألة 444 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.